أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. شرائط العوضين. يشترط في العوضين أن يكونا طلقين، والمقصود بهذا الشرط الاحتراز عن صورة منع المالك من التصرف في ملكه بأحد الموانع المذكورة. فالبيع يشترط فيه أن تكون سلطنة المالك على ملكه تامة، بحيث لو باع لمضى بيعه، ولو تصرف لنفذ تصرفه. ولا إشكال في أنه لا يصح البيع في غير هذه الصورة، وإنما الكلام أن هذا الذي ذكر في كلماتهم شرط مستقل أو ليس بشرط مستقل، بل هو يرجع إلى أمر آخر. بيان ذلك أن عندنا أمرين في الحكم بالصحة. الأول أن يقال أن للصحة شرطا، وهذا إما بمعنى تعلق الجعل بالشرطية بنحو استقلالي بحيث تكون مجعولة للشارع، أو بمعنى جعل منشأ انتزاعها باعتبار أن الشرطية غير قابلة للجعل، لكن على كل تقدير هي مجعولة باعتبار ما ولو باعتبار جعل منشأ انتزاعها. وهناك أمر آخر، وهو وجود ما يمنع من صحة البيع بحيث لا توجد شرطية، وإنما توجد مانعية للمانع. الشيخ قدس الله نفسه يرى أن ما ذكروه في الواقع يرجع إلى مانعية المسائل المعدودة التي سيتعرض لها أو لبعضها الشيخ قدس الله نفسه. فلا توجد عندنا شرطية تسمى شرطية طلقية الملك. ووجه الاستشكال ولزوم إرجاع الشرطية إلى مانعية الموانع أننا لو تأملنا في معنى الطلقية لما وجدنا لها معنى، إلا أن البيع يشترط فيه أن تكون سلطنة البائع والمشتري على العوضين تامة، بحيث لو تصرفا لنفذ تصرفهما. ومن الواضح أن تمامية الملك لا تثبت إلا في موارد انتفاء المانع. فلو قلنا أن التمامية التي تلازم نفوذ التصرف على تقدير تحققه مأخوذة في صحة البيع، فكان المرجع هذا إلى قولك أن البيع أن صحة البيع مشروطة بصحة البيع، باعتبار أننا فسرنا التمامية بأنها لو كون المالك بحيث لو تصرف لنفذ تصرفه، وهذا يعني كونه لو باع لصح بيعه. فيكون أخذ التمامية شرطا في البيع راجعا إلى أخذ صحة البيع في موضوع صحة البيع، وهذا ليس له معنى محصل لا فائدة منه. فالصحيح أن اشتراط تلقية الملك في صحة البيع إنما هو من باب مانعية بعض الموانع من الحكم بصحة البيع، وهذا هو الصحيح. فنحن عندما نقول أنه يشترط في العوضين أن يكونا طلقين، فمرادنا من هذا الاشتراط الاحتراز عن صورة ثبوت بعض الموانع، فكأننا نقول إن البيع لا يثبت في تلك الصورة، لا أن مقصودنا أن ثبوت البيع في هذه الصورة مشروط بشرط جديد على حد شرطية كون البائع مالكا مثلا أو غير محجور عليه، بناء على أن مثلا أن عدم الحجر شرط مع أن في الواقع الحجر مانع. لكن على كل حال الموجود في المقام مانعية بعض هذه الموارد أو الأمور من الحكم بصحة البيع. ثم إن الأصحاب أعلى الله مقامهم عندما تعرضوا لهذه المسألة ذكروا ثلاثة أمور بدون أن يقع الخلاف في أن البيع لا يصح فيها، وهي الأم الولد والراهن والوقف. فذكروا أن هذه الثلاثة لا يصح أن يتعلق البيع بها، ثم ذكروا العبد الجاني جناية توجب تعلق حق المجني عليه بالعبد وعين العبد، ووقع الكلام بينهم في أن مثل هذا العبد يباع فينتقل حق المجني عليه معه بانتقاله، أو لا يباع فيكون حق المجني عليه مانعا من تعلق البيع به. هذا المورد الرابع أضيف إلى الموارد الثلاثة المتقدمة، لكن المحقق التستري قدس الله نفسه في مقاميس الأنوار، وهو من تلامذة صاحب كشف الغطاء على الله مقامه الشريف، ومن الفقهاء العظام المدققين في الدورة الأخيرة من المرحلة من الحركة العلمية التي تلت صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه، ذكر ما يزيد على 20 موردا يحكم فيه بتوقف بعدم نفوذ البيع لانتفاء شرطية الطلق أو لثبوت بعض هذه الموانع، وذلك من قبيل الخيار، فإنه إذا تعلق الخيار بالعقد أو بالعين منع الخيار من عليه الخيار من التصرف في العين. فإذا مثلا ثبت الخيار للمتبايعين في المجلس لم يجوز لأحدهما أن يتصرف في العين ما دام الخيار موجودا تصرفا ناقلا، هذا على كلام طبعا بينهم. وقد يفرق بين القول بتعلق الخيار بالعين فلا إشكال في المانعية، وبين تعلق الخيار بالعقد فقد يحتمل عدم مانعية الخيار من التصرف في العين بنقل كهبة أو صلح أو بيع أو أمثال ذلك، لكن الأصح أن الخيار يمنع من التصرف في العين ما دام موجودا، وقد قلنا أنه فيه كلام في المقام. أيضا مانع آخر وهو الارتداد، لو ارتد العبد المسلم وجب قتله إن كان مرتدا عن فطرة، واستتيب 3 أيام إن كان مرتدا عن ملة وعليه، فلا يجوز للمالك أن يبيع مثل هذا العبد، لأن في بيعه إزالة لموضوع الحد، ولذلك قد يعمم هذا المانع لكل ما يوجب القتل، كل ما يوجب القتل فإنه يمنع من التصرف في العين. أيضا ذكر الناذر المتعلقة بالعين، لا يوجب سقوط الحد، لكن تكليفا أنت مطالب بحفظ العين. طبعا هذه كل هذه الموارد فيها كلام، لكنه رحمه الله تعالى ذكر هذه الموارد، والإنصاف أن للقول بعدم صحة البيع فيها وجها، لكن على كل حال هناك كلام في كثير من هذه الموارد. النذر المتعلق بالعين، لو نذر الإنسان أن يتصدق بعين هذه الدراهم فقد وقع الكلام بينهم أن مثل هذا النذر يمنع من صحة البيع أو لا يمنع من صحة البيع. كذلك الحلف على عدم التصرف بهذه العين أيضا يمنع أو لا يمنع، فيه كلام وكثير منهم يقول أنه يمنع. كذلك لو تعلق بالعبد المعين شرط العتق في عقد لازم، كما لو استأجرت الدار واشترط المؤجر على المستأجر عتق عبده، فإنه يمتنع حينئذ على المستأجر أن يتصرف في عبده بنقل، لأن في ذلك تفويتا لحق المشترط. أيضا الشفعة فإنها توجب تعلق حق لصاحب للشريك في الحصة التي انتقلت بالبيع، بحيث لو كنا مشتركين في دار بنحو الإشاعة ثم بعت حصتك على غيري وباع المشتري منك حصته على غيره، كان لي بما أنني شفيع إعمال حق الشفعة واسترداد الحصة التي اشتراها بنفس الثمن وإبطال تصرفاته، فتصرفه في الواقع موقوف على عدم استرجاعي أو على إسقاطي لحق الشفعة، أي أن المشتري لحصة الشريك لا ينفذ تصرفه في الحصة المشترى إلا مع إسقاط الشفيع لحقه وهو حق الشفعة. أيضا كذلك مما يمنع من الحكم بصحة البيع
مباشرة، يعني ما يستطيع أنه يوجد بائع ثاني مشتري ثاني،
لا، لأن بيعك يبطل باعتبار حق الشفعة، ليس كلامنا الآن في حق الشفعة. أنت بعت حصتك علي من دون علمي على شخص آخر من دون علمي وأنا شريكك في الدار، وباع المشتري حصته على غيره، يعني ملكه على غيره. أما بالنسبة إليك فإن بيعك يبطل باعتبار أن لي حق الشفعة فأسترجع، وهذا ليس يعني من المورد الذي نتكلم عنه. كلامنا في ذاك البيع، مع أنه طبعا ينطبق على حتى على بيعك أنت أنه كذلك، لكن كلامنا هناك لأن ذاك الذي اشترى شراء صحيحا وملك الحصة، لكن مع ذلك ليس له حق البيع والنقل لأن لي حق الشفعة في المقام. فكما أن حق الشفعة يعني استرجاع العين منه، فإن حق الشفعة وإعمال حق الشفعة يعني إبطال تصرفك وإبطال تصرفه، يجري عليه كما يجري على الشريك
ويتتابع طبعا.
عن مهما انتقل إعمال حق الشفعة يكون استرجاعا، طبعا واسترجاعه يعني إبطال جميع العقود السابقة. أيضا من الموارد التي يقال فيها بتوقف بعدم صحة البيع الوصية في الفترة الفاصلة بين قبول الموصى له وموت الموصي، كما لو أوصى زيد لعمر بعين ومات زيد قبل أن يقبل عمرون، لو قبل انتقلت العين إلى ملك الموصى له، أما لو لم يقبل فهل يجوز للورثة أن يتصرفوا في العين؟ قيل بعدم جواز التصرف الورثة في العين، لأن للموصى له حقا في هذه العين وإن لم يكن مالكا. فإذا هذا من الموارد التي قيل فيها بفساد البيع من جهة ثبوت مثل هذا الحق. أيضا من الموارد التي قيل فيها بثبوت المانع الغنيمة قبل القسمة بالنسبة إلى المقاتلين، بناء على أنهم يملكون من دون أن يتوقف ملكهم على الاقتسام وقسمة الغنيمة لاستحالة ثبوت الملك بلا مالكين، فإن هذه الغنيمة قبل أن تقتسم مملوكة للمقاتلين، فلا يجوز لأحد أن يبيع شيئا مما يملك. زين، لا يجوز للوالي أن يبيع هذه الغنيمة، ولا يجوز لهذا أن يبيع مثلا حصته، بل لابد من توقف تصرفه، من الحكم بتوقف تصرفاتهم على القسمة. فإذا هم يملكون قبل القسمة لكن تصرفاتهم موقوفة على وقوع القسمة. أيضا من الموارد التي قيل فيها بامتناع التصرف للمالك بعض موارد العبيد والإماء، بعض المسائل من قبيل أن يشتري شخص أمة حاملا قد عرف أنها حامل فتنتقل إليه، وبانتقالها ينتقل حملها إلى المشتري مع التفات كل من البائع والمشتري إلى الحامل، فإن الناقل مع عدم التصريح في كثير من الموارد يكون قرين على اشتراط دخول الحامل، فبحسب الظاهر يقال بأن الحمل تابع، أو نفرض أن المشتري اشترط على البائع دخول الحمل، طبعا يقال أن القاعدة في الحيوان أن يتبع الفصيل أمه في البيع إلا في الإنسان، فإن النماء لا يتبع الأم، هذا يعني قيل بمثل هذا القول. على كل حال نحتاج حينئذ إلى الاشتراط، ولكن قد يكتفى في بعض الموارد بنفس السكوت مع الالتفات من الطرفين، والظاهر الحال أنه يريد الأمة وحملها، هذا طبعا في الحمل واضح، وأما إذا كان منفصلا الفصيل فربما يناقش في هذا الظهور، مع أنه أيضا كذلك. فينتقل الحمل حينئذ بانتقال الأم إلى ملك المشتري، ثم إنه بحسب الحكم الشرعي يجب على المشتري أن يعتزل وطأ هذه الأمة ما دامت حاملة. فلو فرضنا أنه وطأها ولو جهلا أو حتى عمدا، فإن عزل ولم يقذف داخل الرحم جاز له أن يبيع الولد ولا إشكال في ذلك، وذلك لأن هذا الولد مملوكه ولا صلة نسبية بينه وبينه. وأما إن لم يعزل بل وطأ وقذف داخل الرحم، فإنه في مثل هذه الصورة قيل بعدم صحة بيع المالك لهذا الولد المملوك، هو ولد الجارية لا ولده، ولكن مع ذلك لا يصح له أن يبيع، لما قد ورد في بعض الروايات من أنه قد غذاه بنطفته وغذى سمعه وبصره ولحمه ودمه. فكأن الشارع باعتبار هذا الفعل ينزل هذا الولد منزلة ولده الصلبي، فكما أن الولد من الأمة ولد لا يباع، كذلك هذا الولد وإن كان مملوكا شرعا إلا أنه لا يصح بيعه. أيضا من المسائل المتعلقة بالعبيد والإماء ما لو كانت هناك أمة مشتركة وطأها أحد الشركاء بدون إذن الآخرين، ومن المعلوم أنه لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في العين المشتركة إلا بالاستئذان من الجميع. ففي مثل هذه الصورة يكون الولد مملوك للشريك غير المستأذن ومملوك لغير الواطئ، ولا يقع حرا، لأنه بحسب الفرض الواطئ يكون يعني مشوب بالحرمة، مشوب بأعتبار أن له حق في الأمة لكن ليس حقا محضا، إذ هو مشترك مع غيره في هذه الأمة، فكان يجب عليه أن يستأذن. فإذا وطأ الأمة وحملت منه وجاءت بولد أو بنت، فإن هذا الولد المولود يكون مملوكا لغير الواطئ، إلا أن غير الواطئ الذي يملك هذا الولد لا يكون مطلقا في التصرف في هذا الولد إلا بشيء بنحو واحد، وهو أن يبيعه على الواطئ فينعتق بشراء الواطئ حينئذ، وذلك بأن يقوم الولد ويعطى الشريك المالك قيمة الولد فينعتق على الواطئ. إذن الولد مملوك إلا أنه لا يجوز بيعه، فيندرج لا تمامه يصير له، لما قد يعني يعلل بأنه قد أتلف عليه نماء الحمل، كان هذا نوع من العقوبة طبعا الواضح، نوع من العقوبة. وإلا مثلا هذا الحامل المفروض أنه يعني بحسب القاعدة الأولية أنه يكون للواطئ نصيب منه بقدر نصيبه في أمه. على كل حال إذن هذا مورد أيضا يحكم فيه بعدم جواز تصرف المالك فيما ملك. أيضا من الموارد التي يحكم فيها بعدم جواز تصرف المالك فيما ملك تصرف المالك في عبده المكاتب مكاتبة مطلقة أو مشروطة، بناء على أن الكتابة ليست بيعا كما قيل. على كل حال لو كاتب العبد المولى عبده مكاتبة مشروطة أو مطلقة فإنه لا يصح له أن يتصرف في عبده المكاتب، سواء تحرر منه شيء كما في المكاتبة المطلقة التي يتحرر من العبد فيها بمقدار ما أدى من قيمة الكتابة، أو لم يتحرر منه شيء كما في مورد الكتابة المشروطة التي اشترط فيها ترتب العتق على أداء جميع الأقساط. فعلى كلا التقديرين لا يجوز للمولى أن يتصرف في عبده. ومن الموارد التي قيل فيها بعدم جواز التصرف المالك فيما يملك، من اشترى أحد العمودين المنعتقين على المالك إذا كان المالك كافرا. بيان ذلك أن الكافر الحربي لا حرمة له، فقد ثبت بالأدلة أن ملكه يتحقق بالاستيلاء عليه، فكل من استولى على الكافر الحربي ملكه، حتى لو فرضنا أن المستولي عليه كافر حربي مثله فإن ذلك شرعان مملكون. لذلك إذا تعارك وتقاتلت ملل كافرة فسبى بعض هذه الملل البعض الآخر، فإنه شرعا يتعامل مع السابي معاملة المالك والمسبي معاملة المملوك. هكذا هو حكم القاعدة. فإذا فرضنا أن الأب استولى على الولد أو أن الولد استولى على الأب ملكه بحسب هذه القاعدة، لكن هناك عندنا حكم وهو أن الإنسان لا يملك عموديه، لا يملك أباه وأمه ولا يملك أبناءه، فهنا يحصل التعارض بين سببية الاستيلاء للملكية ومانعية العمودية من المالكية من المملوكية، فيحصل تعارض بين السبب المملك والسبب المزيل. فلو اشترى المسلم العين المملوكة في مثل هذا المورد، فهل يرتب أثر البيع باعتبار السبب المملك وهو الاستيلاء تنزيلا للمستولي منزلة المالك وللعين منزلة المملوك، أو لا يرتب أثر البيع باعتبار أن الملكية غير حاصلة من جهة وجود المانع؟ هنا كلام منهم من قال أنه لا يصح البيع ها هنا. طبعا الكلام ليس بلحاظ المسلم المشتري، وإنما الكلام بلحاظ الكافر البائع. إذ الكافر مالك، لكن مع ذلك لا يصح له البيع في مثل هذه الصورة، أي أنه لو باع على مسلم لم يترتب أثر البيع. إذن هل يصح البيع أو لا؟ قد يقال بعدم صحة البيع مراعاة للمانع. نعم يجوز أن يبذل المال للكافر لاستنقاذ العين من تحت يده ولا بأس بذلك، لكن لا يصدق على ذلك أنه بيع، لا يصدق على ذلك أنه بيع. هذه هي الموارد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي 14 موردا بالإضافة إلى الموارد الأربعة التي ذكرها الوقف والرهن وأم الولد والعبد الجاني، فيكون مجموع 18، ولكن المحققة تشتري زاد عليها ما قد يكون 3 أو 4 حتى أوصلها إلى 21 موردا. على كل حال الشيخ لن يتطرق إلا للأربعة الأول. قال: واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا، وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا في مستثني، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، ولا أم الولد إلا في المواضع المستثناة. والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك، بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ويكون مطلق العنان في ذلك. لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، ويكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به مانع عن نقله، أي أن المضي هنا هو المضي الفعلي المترتب على انتفاء المانع بدون إذن ذي الحق، فمرجعه إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا، وهذا مما لا محصل له. نحن فسرنا الطلق بأن يكون المال مما يصح بيعه، وقد أخذنا الطلق شرطا لصحة البيع، فكاننا نقول صحة البيع مشروطة بأن يكون العين مما يصح بيعه، هذا لا معنى له. فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار ونحوهما. وهذا العنوان أي الطلقية منتزع من انتفاء تلك الحقوق، أي أنه لا يوجد عندنا طلقية بحيث يكون لها شرطية مستقلة كالملكية، وإنما الموجود عندنا مانعية تلك الحقوق. فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم وهو الطلق المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف، لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعا، بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس. طبعا أي نعم الأصالة، طبعا تظهر هذه الثمرة يعني على بعض المباني في مسألة الشك. لو قلنا بأن البيع مشروط بطلقية الملك وشككنا أن هذه العين طلق أو ليست طلقا، فلا بد من إحراز الشرط، وبالتالي لا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق مثلا أدلة أوفوا بالعقود، لأن الشك في الشرط شك في المشروط. وأما إذا قلنا بأن الموجود هو المانعية فلا بأس حينئذ أن نقول بجواز التمسك بإطلاق أدلة أوفوا بالعقود، لأن الشك في المانع مورد للتمسك بالمقتضي بأصالة المقتضي. لكن هذا طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، فيه إشكال باعتبار أنه إن كانت الشبهة مصداقية فعلى كل تقدير لا يجوز التمسك بالعام، وإن كانت الشبهة غير مصداقية حكمية فالمرجع هو إطلاق الأدلة لنفي الشرطية في المقام وكذلك لنفي المانعية. إذن لا فرق في جواز التمسك وعدم جواز التمسك بين المبنيين. ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة، ثم عنوانوا حق الجاني واختلفوا في حكم بيعه. وظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة، وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى أزيد من 20. طبعا هذه الموانع ليست على نحو واحد، منها ما يمنع تكليفه، منها ما يمنع وضعه، منها ما يمنع من جهة انتفاء الملكية بالنسبة إلى مورد المانع، منها ما يمنع مع ثبوت الملكية، فتختلف هذه. فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر يعني بعض هذه الموانع مثل من قبيل مثلا بيع النصاب قبل أداء الزكاة، هذا مثلا مانع وليس بمانع، نعم يذكر أنه مانع لكن مانعيته من جهة عدم تعلق، من جهة عدم انتفاء شرطية الملكية باعتبار أن للفقراء حقا في النصاب. كذلك الخمس يمنع من التصرف في المال لكن من جهة تعلق الحق بالعين. نعم لو قلنا بأن الزكاة والخمسة يتعلقان بالذمة ومع ذلك قلنا بعدم جواز التصرف في العين، ده اندرج تحت ما نحن فيه. قال أنهاها بعض من عصرناه إلى أزيد من 20، فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر النذر المتعلق بالعين قبل البيع، كما لو نذر أن يتصدق بهذه العين فقد قيل بعدم جواز التصرف في العين ما لم يتحقق الشرط، فإن تحقق الشرط وجب الوفاء. والخيار المتعلق به، الخيار المتعلق بالعين، إن قلنا بأن الخيار يتعلق بالعين فالظاهر أنه يمنع، وإن قلنا أنه يتعلق بالعقد فقد يقال بعدم بالمانعية وقد يقال بعدم المانعية. أما القول بعدم المانعية فلأن العين خالية من المانع، وأما القول بالمانعية فباعتبار أن الخيار وإن تعلق بالعقل لكن العقل يتعلق بالعين، وهذا المقدار يوجب نحو تعلق للخيار بالعين. ثم إنه قد يفصل يعني بين الخيارات، فمثلا قد يفصل بين خيار يعني البيع الخياري، البيع بشرط خياري رد الثمن، فيستظهر من نفس الشرط إرادة حفظ العين وبين خيار المجلس، فمانعية خيار المجلس من الحكم بصحة البيع مورد إشكال، فغاية ما يثبت لصاحب الخيار حق استرجاع العين أو استرجاع بدل العين. على كل حال فيها كلام. والارتداد بأن يكون هناك عبد مسلم ارتد عن فطرة أو عن ملة، والحلف على عدم بيعه أو نقله فإنه يمنع، ولكن هل هذا المانع تكليفي أو وضعي؟ ألاقوا أنه تكليفي، فلو باع صح بيعه وكان مأثوما كان آثما. وتعيين الهدي للذبح هذا لم نذكره، تعيين الهدي للذبح مبني على مبنى خاص لم يذهب إليه من المتأخرين إلا بعض الأعاظم من المتأخرين الآن. هناك مبنيان في مسألة الهدي. المبنى الأول أن الهدي هو ما يذبح في يوم العيد بالنسبة إلى المحرم، ولا أثر للتعيين، ولا يحل للإنسان أن يتحلل من الإحرام قبل أن يسفك الدم ويذبح الهدي وينحر الهدي. وهناك مبنى آخر دلت عليه الروايات وإن لم يكن هو المشهور، وهو أنه يجوز للمحرم أن يتحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير بمجرد تعيين الهدي في يوم العيد، وذلك لأن الشارع قد اكتفى بهذا وطبق عليه عنوان حتى يبلغ الهدي محله، فقال أن التعيين بلاغ للهدي إلى محله في يوم العيد، طبعا مع اشتراط كون الهدي في منى. بناء على هذا المسلك يكون التعيين للهدي موجبا لعدم جواز التصرف في الهدي بالنقل طبعا، وامتناع التصرف يترتب على التعيين ولو قبل العيد كما في المحرم بالقران، فإنه يقرن معه الهدي فيكون ذلك الهدي المقرون ممنوعا عن نقله. طيب هذا في القران واضح باعتبار أنه لا إحرام بدون سوق الهدي، لكن في التمتع كذلك، نعم التمتع كذلك بناء على هذا المبنى غير المشهور، وهو مبنى وجيه وبه روايات معتبرة. سيد سيستاني وسيد محمد سعيد الحكيم ولله الحمد يفتيان بهذا المعنى. نعم قال واشتراط عتق العبد في عقد لازم، لو وقع عقد لازم واشترط أحد المتعاملين فيه عتق عبد معين على الآخر فإن هذا الشرط يوجب عدم جواز التصرف في العبد بغير العتق. والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، أما بالنسبة إلى ما تحرر فانتفاء البيع باعتبار عدم الملكية، حيث إن المولى ممنوع عن التصرف بإخراجه عن ملكه قبل أدائه قبل الأداء. والتدبير المعلق على موت غير المولى هذا لم نذكره، لو دبر المولى عبده معلقا على موته فبمجرد موت المولى ينعتق العبد، لكن لو دبر المولى عبده معلقا على موت غيره فمات المولى قبل أن يموت ذلك الغير فإن العبد ينتقل بالإرث إلى ورثة الميت، لكن مع ذلك لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه لأنه مدبرون. أنا كلام في هذا المسألة. بناء على جواز ذلك. قد يقال بأن التدبير يبطل بموت المدبر. فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه، وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله. لو مات الموصي ولم يقبل الوصي بعد ولم يرد الموصى له، لم يقبل ولم يرد، فإن له حقا في العين يمنع الورثة من التصرف، ولكنه لا يوجب خروج العين عن ملكهم. بناء على منع الوارث من التصرف قبله، وتعلق حق الشفعة بالمال، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك، وممن اشترى من المالك، وممن اشترى ممن اشترى من المالك، وهكذا. فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها. طبعا هذا الذي دعانا إلى تطبيق الكلام في المقام على ما من اشترى من الشريك، وذلك لأن الأخذ بالشفعة يعني إبطال فعل الشريك. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى فرض أمرين، فرض الأخذ بالشفعة وفرض إبطال التصرفات، وهذا لا ينطبق على الشريك الأول، لأن الأخذ بالشفعة في الشريك الأول هو يكون بإبطال تصرفه. على كل حال المسألة هينة. وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده، طبعا لا ينبغي الاشتباه، حيث أنه قد يتوهم أن الولد ولد السيد. لا، التعبير بالسيد يعني أن الولد ليس ولده، إذ السيد لا يكون سيدا لولده، الولد يتبع الأب الحر والأم الحرة. على كل حال المقصود أن يكون هناك ولد لأم مملوكة يتبعها أو يوافقها في المملوكية لمالك معين، ذلك المالك غذى الولد بالنطفة باعتبار أنه وطأ أمه. فيما إذا اشترى أمة حبلى السيد فوطأها فأتت بالولد الذي حبلت به قبل أن يشتريها بناء على عدم جواز بيعها. طبعا العبارة ليست تامة، المفروض بناء على عدم جواز بيعه، لأن الكلام ليس في الأم، إذ الأم لا يوجد ما يمنع من بيعها، وإنما الكلام في الولد، الولد لا يجوز بيعه. أيضا كونه مملوكا يعني مما يمنع من التصرف مما ذكره المحقق تستريح رحمه الله تعالى، كونه مملوكا ولد من أمة مشترك فيها بوطء أحد الشريكين بدون إذن الآخر أو أحد الشركاء، مملوكا ولد من حر شريك في أمه حال الوطء، فإنه مملوك له، لكن ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه. مملوك لمن؟ مملوك لشريك الوطء، أي مملوك لشريك الوطء، ولد مملوكا ولد من حر شريك فإنه مملوك له، له ترجع إلى شريك الوطء. المفهوم من العبارة المتقدمة ولد من حر شريك في أمه حال الوطء فإنه مملوك له، لكن ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته. وتعارض السبب المملك والمزيل للملك، كما لو قهر حربي أباه فإنه يملك باعتبار الاستيلاء ويمتنع ملكه باعتبار كونه عمودا. والغنيمة قبل القسمة بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء دون القسمة لاستحالة بقاء الملك بلا مالك، وغير ذلك مما سيقف عليه المتتبع. لكننا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ثم أم الولد ثم الرهن ثم الجناية إن شاء الله تعالى، وذلك لأن المسألة طويلة الذيل جدا، فالأولى تفريقتها على أبوابها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.